بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع اليوم المبارك، مع اليوم النبوي. كنا في ضحوة النهار في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ورأينا فعاليات ذلك المجلس النبوي العظيم المبارك. وكان هذا المجلس يختلف طولا وقصرا بحسب البرنامج اللي فيه، يعني إن كان عنده وفود، كان عنده حاجة من الحاجات التي يطول قضاؤها، ربما امتد هذا المجلس إلى أن يتعالى النهار، وأحيانا قد ينتهي هذا المجلس في وقت أقل من ذلك فيبقى في وقت النبي فسحة، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق، يخرج إلى الزيارات. فدعونا الآن نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. كيف كان هديه إذا مشى في السوق، إذا ذهب لزيارة، كيف كان يسير في طريقه؟ هل له هدي وسمت وسنة وهو يمشي في الطريق؟ ما هي الفعاليات التي تحدث له وهو سائر في طريقه؟ دعوني أنا وإياكم نخرق حجب الزمن ونطوي مراحل التاريخ، ونسير في أزقة المدينة المنورة برسول الله صلى الله عليه وسلم، المعطرة بأنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى في الأسواق، كان إذا مشى مشى جميعا، معنى أنه يمشي مشية الرجل الأيد القوي. كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يمشي يتكفى، يتكفى يعني كأنه ينزل من منحدر لاجتماعه في مشيه وهمته في مشيه، بحيث يعلم من رآه أنها ليست مشية عاجز ولا كسلان، كانت مشيته كأنما يمشي يتكفى كأنما ينحدر من علو، كأنما ينحدر من صبب، وهي مشية الإنسان القوي الجاد، ليست مشية الكسلان ولا المتماوت صلى الله عليه وسلم، فهو الأيد الشديد. كان إذا مشى ومعه أصحابه لا يدع أصحابه يتبعونه من خلفه، وإنما يمشون حوله بين يعني يمينه وعن يساره، ويقول دعوا ظهري للملائكة. وهذا من تواضع صلى الله عليه وسلم، لأن المتعاظمين والمتكبرين يستتبعون الناس من ورائهم، أما نبيك صلى الله عليه وسلم فلم يطأ عقبه رجلان، لا يرضى لأصحابه بمقام الهوان والذل، كان يربيهم ويربي في نفوسهم الأنفة والعزة والشموخ، فكان أصحابه معه وكل واحد منهم واحد صحيح، قامته ممتدة سامقة، ولذلك ينهاهم أن يتبعوه من خلفه. فكان إذا مشى مشوا حوله عن يمينه عن يساره، ودعوا ظهري للملائكة. كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كثيرا ما يكون في يده عصا من عسيب نخل، أو عصا سلم، أو محجن مثل هذا، هذا كان العرب يسمونه محجن إذا كانت العصا منشعبة من أعلاها، كانت هذه العصا في يده يتوكأ عليها أو يستعملها، ولا يعني ذلك أن هذه العصا التي يحملها النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة نبوية، بل هي عادة عربية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على عادة العرب، فالعرب يحملون العصي في أيديهم لأنهم يحتاجونها كثيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم، فالعصا في يده يتوكأ عليها، قد تكون محجرا وقد تكون عسيب نخل وهكذا. كان صلى الله عليه وسلم إذا سار في طريقه وهو بأبيه وأمي المنور الوجه يشرق وجهه بالابتسامة لكل من يلقاه. وكانت ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامة مشرقة حية متفاعلة. لذلك يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. لاحظوا شعور جرير يشعر أن هذه ابتسامة خاصة له، إنها الابتسامة الرضية التي تشعر بالترحيب، تشعر بالاختصاص، تشعر بالحفاوة بمن يلقاه. ليست ابتسامة ذابلة، كلا، بل ابتسامة مشرقة. ولذلك يشعر جرير إن هذه ابتسامة خاصة له. يا ليتنا لقينا سيدنا جرير لقلنا: يا سيدنا يا جرير، كان يتبسم في وجهك ويتبسم في وجه كل من يلقاه، كما قال عبد الله بن الحارث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما. يعني ما لقي أحدا إلا تبسم في وجه صلى الله عليه وسلم. ولذلك انغرس حبه صلى الله عليه وسلم في تلك القلوب. كان صلى الله عليه وسلم يسلم على كل من يلقاه. العجيب أنه كان يسلم على الصبيان، يسلم على الصبيان، وسلام على الصبيان بحفاوة. فإذا سلم على الصبي سلم عليه، مسح رأسه، مسح خده. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاه الصبية، فلما تلقاه الصبية جعل يسلم عليهم ويمسح بيده وجوههم، يعني يمسح خدي الصبي بوجهه. قال جابر: فمسح خدي فوجدت ليده، لما مسح خدي وجدت ليده بردا وريحا كأنه أخرجها من جؤنة عطار. جؤنة العطار يعني حقيبة العطار التي يضع فيها إطرة. فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم معطرة، لدرجة إن جابر بن سمرة يقول: كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم كأنها على خده أجد بردها وأجد ريحها كأنها أخرجت من جؤنة عطار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب يزور الأنصار يخرج أبناؤهم يتلقونه، فيسلم عليهم ويمسح رؤوسهم ويمسح وجوههم ويدعو لهم. فالشيء العجيب أن حتى بنيات الأنصار الجواري إذا أتى النبي إلى دورهم، يعني حارتهم، خرج الجواري ومعهن معدات ثقيلة. وش معدات الجواري؟ الدفوف. فيخرجن بالدفوف ويضربن بالدفوف يتلقين النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة ذهب إلى بني النجار، فلما أتى إلى بني النجار خرجت جواري بني النجار، خرجت البنيات الصغيرات كأنك تراهن، اللي عمرها 6 سنوات، اللي عمرها 7 سنوات، اللي عمرها 8 سنوات، ومعهن الدفوف يضربن بالدفوف للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولن للنبي صلى الله عليه وسلم وهن مقبلات إليه: نحن جوار من بني النجار، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، يا حبذا محمد من جاري. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يقبل إلى هؤلاء البنيات ثم يقول لهن كأنه يخاطب كل وحدة: الله يعلم أني أحبكن، الله يعلم أني أحبكن، الله يعلم أني أحبكن، اللهم بارك فيهن. يا لله الشعور هؤلاء البنيات والمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي فرحنا به فرح بهن، المصطفى الذي خرجنا إليه أقبل عليهن وخاطبهن وبدلهن الحب، بدلهن الحب ويشهد الله على ذلك: الله يعلم أني أحبكم، الله يعلم أني أحبكم، الله يعلم أني أحبكم. ما شعر هؤلاء البنيات؟ ما شعر الآباء وهم ينظرون إلى نبيهم، ينظر إلى زهراتهم بهذه الحفاوة وبهذا الحب؟ ما شعور كل أم رجعت لها بنتها وتقص عليها القصص وتخبرها بالنبي مقبلا عليها يقول لها: الله يعلم أني أحبكم؟ ما شعور الأم وهي تستروي الخبر من بنيتها الصغيرة؟ ايش قالها الرسول؟ كيف أقبل عليها الرسول؟ ماذا قال؟ بماذا نادى؟ كيف أعطاها الحب؟ كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينثر الحب في المدينة، في مسجده، في بيته، في أسواق المدينة. كانت المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم تتنفس حبا. وكل هذا في الطريق، في الطريق ربما استوقفته الجارية، ربما استوقفته المرأة، ربما استوقفته العجوز. يقول عدي بن حاتم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى بيته، وفي الطريق نادته عجوز ومعها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، لنا إليك حاجة. قال: فأتى إليهم للعجوز وليدها الصغير، فخلوا به، يعني جرير هناك وجرير أمير، هو أمير حايل، والنبي الآن ترك الأمير وأقبل إلى عجوز وصبي. قال: فوقف لهم فأطال الوقوف حتى أويت له، فقلت في نفسي: والله ما هذا ديني، ولا دين كسرى، ولا دين النعمان بن المنذر، والله لو كنت ملكا ما استوقفتك امرأة وصبي هذا الوقوف كله. فقذف الله حبه في قلبي، عرف أن هذا ليس سلوك جبار ولا سلوك متكبر ولا متعاظم، هذا سلوك نبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم.